قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة تتجدد بوجودكم، التي ستتكلم في هذا المساء عن التواضع عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. وبداية الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور عوض القرني، أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام سابقا والمفكر والداعية الإسلام المعروف. مرحبا بك دكتور عوض.
مرحبا بك وأهلا وسهلا،
ولعلك تتفضل.
المتأمل في سيرة محمد صلوات الله وسلامه عليه يجد أنه فرض في عالم البشرية معادلة جديدة للعظمة، فقد عهدت البشرية أن عظماءها وفق معاييرها ومقاييسها التي عرفتها في مسيرتها، أنهم كلما ازدادوا عظمة كلما ازدادوا احتجابا وازدادوا حراسا وازدادوا تميزا وازدادوا، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم. وبلا شك أن إخوانه من الأنبياء قد سبقوه في هذا الطريق، لكن سيرهم لم تحفظ كما حفظت سيرته صلوات الله وسلامه عليه. فأتى معادلة جديدة تسمو فيها وترتفع العظمة بمقدار ما يتواضع هذا العظيم ويقترب من الناس. وهذه المدرسة الجديدة والمعادلة الجديدة التي أرساها محمد صلوات الله وسلامه عليه، إنما كان دليلها وهاديها هو القرآن الكريم، وكان مبينها هو محمد صلى الله عليه وسلم بتربيته وتوجيهه، وكان نموذجها الأمثل وقدوتها وأسوتها العظمى هي سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة، التي جعلت كل من عرف يقر بعظمته ويحبه صلوات الله وسلامه عليه. ولو أردنا أن نتأمل في بعض التوجيهات القرآنية في هذا الباب، فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا التوجيه القرآني هو يرسم لنا بصورة مجسمة كأننا نراها أمامنا ونحن نتلو الآيات الشخصية المثالية التي اتصفت بصفات الكمال في جوانب حياتها المختلفة، في تعاملها مع الله سبحانه وتعالى في سرها وعلنها، في تعاملها مع البشر الأسوياء وغير الأسوياء، في تعاملها مع نزوات النفس وعثراتها وهفواتها، وكيف تستعيد زمامها وتردها إلى ربها سبحانه وتعالى. لكن الشاهد، وإن كانت القضية كلها مترابطة ولا يتحقق هذا إلا هذا، الشاهد هو في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بمعنى أن كلما ازداد رسوخ الإنسان في العبودية لله، التي بمقدار الرسوخ فيها يكون مقدار العظمة والشرف الحقيقي، كلما ازداد رسوخا في معاني العبودية لله سبحانه وتعالى وتحل بها، كلما ازداد تواضعا وازداد قربا من الناس وازداد لنجانب للناس، وهكذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم.
ولو أردنا أن نستعرض،
لكن قبل ذلك عفوا، أنت رددت مصطلح العظمة.
نعم.
ولماذا اقترن العظمة تحديدا بالتواضع، بصفة التواضع؟
لأن العظمة الحقيقية هي أن يتجلى في الإنسان من القدرات والمواهب والفضل والإنجازات والإمكانات ما لا يتوافر لكثير من الناس، ثم هو في الوقت نفسه يبقى قريبا من الناس بخلقه وببذله وبعطائه وبرعايته وبرحمته وبتعليمه. فتلك المواهب العظيمة التي فضل بها لا تجعله يتعالى فوق الناس وينظر إليهم شزرا، هذه هي العظمة. أما أن يوجد في الناس، في أحد من الناس شيء من المواهب فتؤدي إلى الكبر والخيلاء وينسى حاجته إلى ربه وضعفه أمام ربه، وأنه يشترك مع هؤلاء الناس في أصل الإنسانية وفي الاحتياجات الأساسية، فهذا ليس بعظيم، بل هذا أعطي بعض النعم من الله بها عليه فأعمت بصيرته وسلبته أفضل ما يمكن أن يكون في الإنسان الذي هو التواضع.
نعم.
أقول عندما نتأمل في بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أنها تعبر تعبيرا حقيقيا عن هذه المعاني التي يمكن أن نستقيها من القرآن الكريم. فمثلا عندما يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومثلا عندما يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة، ما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة، لأنه حين يتواضع وهو أهل إلى, 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 إلى أن يجل فتقبل على حبه القلوب وترتفع منزلته عند الناس. والحديث الآخر المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى يعني أن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، أو فمن نازعني إياهما كببته على وجهه في النار والعياذ بالله. لأن العظيم يعلم أكثر من غيره مدى حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، مدى جهله، مدى فقره إلى الله، مدى ضعفه أمام الله، مدى عجزه أمام الله، مدى حاجته لله سبحانه وتعالى. يعني كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد بهذه القضايا بصيرة، فيزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى. ولعل تواضع محمد صلى الله عليه وسلم يتجلى مثلا عندما يستمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني ينسب له هذا الوصف العظيم ممن؟ من الله سبحانه وتعالى الذي يمدحه هو الله سبحانه وتعالى، ويودع هذا المدح في سجل الخلود في القرآن الكريم الذي يتلوه البشر إلى أن تقوم الساعة. ثم نلتفت إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فإذا هو يزداد لربه تواضعا، وحاله بعد نزول هذه الآية هو أصدق دليل على صدق هذه الآية وأنها من الله سبحانه وتعالى. لأننا نجد أن البشر إذا مدحوا البشر وجد فيهم تغير، ولذلك الأصل في الثناء والمدح في الوجه المنع إلا في حالات وبشروط، فلا يجوز أن يمدح الإنسان إلا بحق. يعني لا يجوز أن يقال للظالم يا أعدل الناس، ولا يجوز أن يقال للبخيل يا أكرم الناس، ولا يجوز أن يقال للفاجر يا أتقى الناس، ولا يجوز أن يقال للجاهل يا أعلم الناس، هذه كلها من الكذب شهادة زور. فلا يمدح إلا بحق، وأن يكون للمدح حاجة، بمعنى مثلا ظلم فيدفع عنه الظلم، أو أنكر حقه فيخشى يعني أن يحبط فيشجع على فعل الخير والاستمرار فيه، أو ليقتدي به الآخرون، يعني من الصفات أو من الأمور التي والحاجات التي. وكذلك ألا يعني أن يكون للمدح أن لا يمدح إلا بحق، وأن يكون المدح حاجة، وأن تؤمن عليه الفتنة، لا يكون من يفتتنون بالمدح، فإن كانت تؤمن فيثنى عليه في غير حضوره. هذا من البشر للبشر، بينما محمد صلوات الله وسلامه عليه يمدحه رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم نراه يعني يزداد تواضعا لربه سبحانه وتعالى وقربا من الناس. ولو تأملنا في بعض أحداث سيرته صلوات الله وسلامه عليه نجد العجب العجاب من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، فنجده يمزح مع الناس ويأكل مع الناس ويشرب مع الناس وينام بين الناس في المسجد وفي السفر صلوات الله وسلامه عليه، ونجده يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعلف دابته صلوات الله وسلامه عليه، ويكون كما ورد في حديث عن بعض أمهات المؤمنين في مهنة أهله، يعني في شؤونهم يعمل فيها، فإذا سمع الأذان قام صلوات الله وسلامه عليه، ونراه ينزل إلى السوق ويأخذ حاجته ويأتي بها يحملها صلوات الله وسلامه عليه، ونراه مع يخرج مع أصحابه فأحدهم يوقد النار والآخر يعد الطعام فيأتي هو يجمع الحطب صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه. هذا هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. يعني بل حين يأتي رجل من الناس،
معاني جميلة دكتور عوض حول هذه الصفة العظيمة، ولو لخصت هذا المفهوم ببعض الكلمات المختصرات وتعبر عن هذا الفحوى الكبير لهذا المصطلح العظيم، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ونعود.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله مرة أخرى. أكمل دكتور تفضل.
خذ بعض صور كرمه تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يأتيه ضيوف من الحبشة من أصحاب النجاشي، فيقوم صلوات الله وسلامه عليه يخدمهم بنفسه، بمعنى يقدم الطعام والشراب ويعد الفراش ويعد، فالصحابة رضي الله عنهم يريدون يعني أن يقوموا بهذا الأمر نيابة عنه، فيقول إن صاحبهم كان مكرما لأصحابنا، يعني المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة فآواهم النجاشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكرم هؤلاء الرسل الذين جاءوا بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في حديث عدي بن حاتم وغيره، يعني في غير عدي في حديث غيره، كان يخدم ضيوفه صلوات الله وسلامه عليه بنفسه. وربما أيضا صلوات الله وسلامه عليه في سفره أو في حضره علف دابته صلوات الله وسلامه عليه، يقوم بعلف الدابة صلوات الله وسلامه عليه. عربي يعني جاء وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فارتعدت فرائصه، فقال له صلوات الله وسلامه عليه هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. تصور هذه العظمة وهذا التخاطب وهذا الأسلوب، وهذا بل إنك لترى تواضعه في جميع صور تعامله مع الناس صلوات الله وسلامه عليه، وعفوه عن الناس وتجاوزه عن الناس، حتى أنه يسقط حظوظ نفسه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يرى لنفسه حقا على الآخرين صلوات الله وسلامه عليه. تصور في ساحة القتال في يوم بدر يأمر الناس، يعني يمر على الناس ويصف الصف، فيجد أحد الصحابة وقد برز من الصف قليلا فيدفعه بيده قليلا، فيقول يا رسول الله القصاص، لقد أوجعتني في بطني وطعنت في بطني، القصاص يا رسول الله، فيكشف صلى الله عليه وسلم يعني قميصه عن بطنه ويقول اقتص أمام الناس في ميدان القتال، فيقوم هذا الصحابي يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضنه ويقول والله يا رسول الله ما كان شيء من ذلك، إنما أرجو أن أرزق الشهادة في وجه هذا، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن أمس جلدك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يعني كما قال عنه الصحابة رضي الله عنهم يقولون من رآه هابه ومن عرفه أحبه صلوات الله وسلامه عليه. وهي لا تكاد تجتمع المحبة والهيبة، يعني قد توجد محبة فتسقط الهيبة، وقد توجد هيبة فتذهب المحبة، لكنها اجتمعت في محمد صلوات الله وسلامه عليه.
وسلم عليك يا رسول الله. شكر الله لك هذه الإثارة دكتور عمر. لو حددت بعض المحددات حول هذه القضية ولتلخصنا هذه المعاني بشيء من الاختصار.
من المحددات التي يمكن أن نقتبسها من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، أولا البساطة، البساطة في ملبسه، في طعامه، في شرابه. يعني مثلا القاعدة التي ذكرت عنه في طعامه وشرابه أنه لا يتكلف مفقود عند الطعام له ولضيفه، ولا يدخر أو يخزن أو عن موجود. مثلا قالوا ما ذم طعاما قط، إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه دعا وبارك وسكت صلوات الله وسلامه عليه. مثلا يأتي لأهله فيقول هل من طعام، فإن قالوا نعم قال يعني هلموا هات، وإن لم يكون موجود قال فإني إذا صائم. يسر، سهولة، بساطة. كذلك في لباسه صلى الله عليه وسلم، في منامه، في شرابه، في طريقة تعامله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني العفو عن الناس والرفق بهم، تعين الإنسان على أن يتواضع للناس.
نعم.
لكنه إذا كان حريص على 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 استيفاء الحقوق، الحقوق الشخصية،
نعم،
التي يجوز العفو فيها. كذلك حسن الخلق، التبسم.
اللهم صل وسلم عليك رسول الله. أستأذنك ونواصل بعد هذا الفاصل ووجه نعم. سؤالا إلى الجماهير، هل العظيم في نظرك وفق الممارس المتكبر أم المتواضع؟ هل العظيم في وجهة نظرك المتكبر أم المتواضع؟
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أن المتكبر ليس في نظري ولا في نظر أي أحد، لأن المتواضع لله رفع، التواضع كويس في نظري.
التواضع عليه هذا سمة حلوة من سمات الدين ودين السامي حسن عليها.
النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع، وكان بيكلم الخدم، وكان بيرقع ثوبه، وكان بيعمل مع زوجاته، وكان بيساعدهم صلى الله عليه وسلم.
العظيم أكيد لا، أكيد المتواضع.
أكيد العظيم في نظر المتواضع، متواضع لله رفعه.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله مجددا، أكمل المحددات ومع ذلك نستعرض الإجابات.
كذلك مما يعين الناس على التواضع إقامة موازين الحق والعدل بينهم.
نعم.
بمعنى ألا يكون هناك طبقية مقيتة ظالمة، وليس المقصود بها سلب الناس حقوقهم، لكن إقامة موازين العدل، بمعنى أن يكون الناس أمام الحق سواسية كأسنان المشط، كما قال صلوات الله وسلامه عليه عندما قال ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى، والناس قال الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وكما ورد في القرآن يعني أن الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف لا ليستعبد بعضنا بعضا.
نعم.
فإذا ألف الناس أن الغني لا يمكن أن يسلب الفقير حقه.
نعم.
وأن القوي لا يمكن أن يسلب الضعيف حقه، وأنه كما يعني قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته في الخلافة عندما قال إن القوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، وأن الضعيف منكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. حينئذ ستوطن النفوس على التواضع، المحافظة على شرائع الإسلام. يعني مثلا من يأتي إلى صلاة الجماعة في المسجد ويصف مع الناس، ومن يأتي مع الناس في الحج وأفعال الحج ويلتزم بها ويستشعر دروسها وعبرها ومعانيها، هذه تربيه على التواضع. الذي يقف مع الفقير ومع الصغير ومع الأسود ومع الأبيض، ومع هذه تربيه على التواضع باستمرار. كذلك يعني من يرى أحوال الناس ويتأمل فيها، الذين يبتلون والذين يعني حري به أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وأول درجات الشكر هي التواضع لله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني هي مما يربي في النفس صفة التواضع. ولعلنا ونحن نتحدث عن السيرة نقول أن الأسوة والقدوة الشخصية العملية أبلغ في التأثير وفي الاقتداء في جميع الصفات بما فيها التواضع، لكن التواضع لأنه سلوك عملي يعني من أي تنظير آخر. ولذلك نقول أن تدارس أحوال وسيرة وأخبار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هي من أبلغ الدروس في تعليم التواضع والتربية عليه.
اللهم صل وسلم عليك. تعليق سريع على إجابات المشاهدين.
النفوس السوية في كل مكان،
نعم،
بلا شك أن إجابتها ستقول أن من كان أكثر تواضعا فسيكون أكثر عظمة.
نعم.
لكن النفوس التي ألفت الاستعباد أو الإذلال أو وأصبحت لا ترى الفضائل بمنظار البصيرة،
نعم،
إنما ترى القشور بعين البصر، فقد تقول أن العظمة هي في التكبر والتعالي،
نعم،
كما عظم ناس فرعون بينما عظم آخرون موسى
في قول الله عز وجل: وإذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هل الذلة هنا معناها في هذا الموقف هو التواضع؟
لا، المراد بالذلة هنا الهزيمة التي أصابتهم،
نعم،
يعني الفرار الذي أصابهم.
وهل هناك علاقة ما بين التواضع والنصر؟
بلا شك أن التواضع هو أحد أسباب النصر، وأن التكبر والاستعلاء هو أحد أسباب التكبر والاستعلاء الذي يؤدي للطغيان،
نعم،
والطاغوتية، وأحد أسباب الهزيمة.
شكر الله لك يا دكتور عوض على هذه الإطلالة الجميلة، وأشكر لكم أنتم متابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد. دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر.